الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم تنازلات تحت التهديدات. القوى الوطنية ومجلس السيادة في السودان توقع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد. شهيد فلسطيني وستة إصابات خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم الدهشة في بيت لحم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تتفاوض تحت الضغوط والتهديدات، وقال كنعاني أن المفاوضات ليست أولوية بالنسبة لأمريكا، مشيرا إلى التزام إيران بالاتفاق النووي مقابل خروج واشنطن غير القانوني من الاتفاق وتنصل الدول الأوروبية عن تعهداتها. وأكد أن إيران ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض، داعيا الشركاء الأوروبيين في الاتفاق بعدم الاستسلام أمام الشروط الأمريكية. وقع قادة الجيش السوداني وتحالف الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتأسيس سلطة مدنية انتقالية وسط مشاركة دولية وإقليمية كبيرة. ويمهد الاتفاق لنقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام. وضم الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوة النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني، فيما نص على النائب الجيشي عن السياسة والاقتصاد. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية أن الشهيد والأسير المحرر عمر مناع، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت الفلسطينيين للمشاركة في تشييع الشهيد عمر مناع. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 14 فلسطينية. وجهت الحكومة الجزائرية دعوات للفصائل الفلسطينية لعقد أول لقاء تشاوري قبل نهاية العام الجاري تنفيذا لبلود إعلان الجزائر الخاص بالمصالحة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الاجتماع سيحضره ممثل واحد عن كل فصيل سياسي عكس الجولات السابقة التي حضرتها عدة وفود، مضيفة أنه لم يتم تحديد أي تاريخ لهذا اللقاء. يذكر أن أكثر من 10 فصائل فلسطينية وقعت في تشرين الأول أكتوبر العام الماضي على إعلان الجزائر الذي تضمن عدة بنود لتحقيق الوحدة الوطنية للفلسطينيين. وصل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتزوغ إلى الإمارات قادما من البحرين. ومن المقرر أن يلتقي هرتزوغ أثناء زيارته لأبوظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، كما سيلقيه هناك خطابا خلال مؤتمر أبوظبي للفضاء. وتعد زيارة رئيس كيان الاحتلال الإمارات هي الثانية منذ مطلع العام الحالي، حيث عقد خلال الأولى سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين. وكانت عدة مناطق في البحرين شهدت تظاهرات حاشدة تندد بزيارة هرتزوغ، فيما اعتبرت المعارضة البحرينية أن هذه الزيارة المشؤومة تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم. أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي ووسائل الإعلام. وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرف ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية. ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 12 من كانون الأول الجاري. كشف مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 500 بلدة لا تزال دون كهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة، فيما يرى المستشار الألماني أولاف شولتز أن التوقف تماما عن الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الخلافات معه خطأ فادح. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أي وطني، جعلوك مسلسل رعب نتابع أحداثه في المساء، فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟ هكذا يبرهن الأوكرانيون عن مأساتهم في أكثر من 500 بلدة بعد انقطاع الكهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة التي ألحقت أضرارا بالغة في شبكة الكهرباء وبمنشآت الطاقة في معظم المقاطعات الأوكرانية. ويرى المستشار الألماني أولاف شولتز من الخطأ الفادح عدم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الاختلافات معه، مضيفا أنه تحدث مع بوتين عن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأكد أن أساس السلام الذي لا تمليه روسيا هو انسحاب القوات الروسية. فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما صرحت الخارجية الأمريكية ألا يوجد مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إجراء محادثات ذات مغزى بشأن التوصل لتسوية في الحرب الدائرة بأوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الروسي يستخدم فصل الشتاء سلاحا ضد المدنيين الأوكرانيين واصفا ما يقوم به بالعمل الهمجي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول هو الآخر إن روسيا تأمل في استخدام فصل الشتاء ضد بلاده، لكن لا خيار أمام الأوكرانيين سوى التحمل والنجاة للاقتراب أكثر من النصر، مشددا على أن الجيش الأوكراني أفشل المخططات الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت. ودعت السلطات الأوكرانية المدنيين إلى الصمود رغم تدهور الظروف المعيشية، إذ يؤدي انقطاع الكهرباء عدة مرات في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام والبرد، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام. وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ما سمته هجوما ناجحا في محور باخموت شرقي أوكرانيا، أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 آليات عسكرية أوكرانية ومخازن نفط في خاركيف. وفي المقابل قال الجيش الأوكراني إنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الروس بقصف على ميليتوبول في مقاطعة زاباروجيا.
وأخيرا، انفجرت سيارة مفخخة بعبوة ناسفة في أحد مقر قوات قسد المدعومة من قوة الاحتلال الأمريكي بمدينة القامش للسورية. وذكرت وكالة سانا أن عبوة ناسفة في سيارة من نوع فان انفجرت داخل سور مدرسة العروبة في شارع القتل التي استولت عليها ميليشيا قسد. وبحسب المصادر المحلية فإن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من قوات قسد إضافة إلى أضرار كبيرة داخل المقر. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديدات ولن تقدم تنازلات تحت التهديد. القوى الوطنية ومجلس السيادة بالسودان توقع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. شهيد فلسطيني وستة إصابات خلال اقتحام قوة الاحتلال لمخيم الدهاشة في بيت لحم. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله.
وكن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية ندية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأرحب بكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع هذا اللقاء لعالم المرأة وهو الطالبة الجامعية ومسؤوليتها في المجتمع. المواضيع التي نتحدث بها وهي: في البداية، ما هي أهمية تعرف الطالبات الجامعيات على مسؤولياتهن إزاء المجتمع؟ كيف يمكن إخبار الطالبات وتعريفهن بمسؤولياتهن المستقبلية وحتى الحالية في المجتمع؟ ما هي الخطوات لهذا الأمر؟ ما هي أهم الملهيات والأمور الهامشية التي تحرف الطالبات الجامعيات عن مسارهن الصحيح في الدراسة؟ كيف تؤثر مسألة اختيار الفرع الجامعي على استمرار الطالبة في مواصلة دروسها وتقديم ما هو نافع لها ولحياتها ومجتمعها في المستقبل؟ نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الغاليات. سوف نتحدث في هذه المواضيع مع خبيرة طبعا البرنامج، وكذلك سوف نستمع إلى فقرات منوعة خلال هذا اللقاء، ونستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم. أما الآن لننتقل إلى مفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، للإنسان في حياته أدوار شتى، ولكل دور منها مهامه وواجباته. فالأم لها دور، والأب له دور، والأخ والأخت لهما دور، والطالب له دور، المعلم له دور، وغيرها من الأدوار وإلى آخره. الشعور بالتكليف تجاه تلك الأدوار والقيام بواجباتها هو ما تعرف به المسؤولية في عمومها، ويعرف صاحبها بالفرد المسؤول. وحقيقة ذلك الشعور بتخصيصه في واقع الفرد المسلم يتمثل في الشعور بالأمانة الكبرى الملقاة على عاتقه، وتلك الأمانة تتمثل بأعلى مقاماتها في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا أخواتنا، نظرة خاطفة للواقع تشهد على أهمية المسؤولة لما ترتب على غيابها انحطاط فكري واجتماعي وديني. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تتجلى مسؤولية الطالبة الجامعية في مناح شتى، مناح تكتنفها المرحلة العمرية الخصبة التي تحيها الطالبة في تلك المرحلة التعليمية، وتتباين بحسب كل طالبة تبعا لعوامل نفسية واجتماعية باعتبار بروز تأثيراتهما. فجانب الإفراط وإن كان قليلا يتمثل في التحصيل الظاهري، أي الحفظ مقدم على الفهم فقط للحصول على المعدل المرتفع والدرجات العالية والبعد التام عن التطبيق والتفعيل للمادة النظرية، والمسوغ كونه أقصر الطرق للوصول إلى مصاف البارزين في الجامعة. والعتب لا يقف عند هذا الطرف، بل إن أنظمة التعليم في جامعاتنا في معظمها قائمة على التحصيل الأكاديمي الذي يكشف عنه المعدل التراكمي للطالب على الورق، والبعد الشبيه بالتام عن التقدير الحقيقي للتحصيل العلمي للطالب وإدراكه للمعلومة التي حفظت في خزانة ذاكرته الملأة. لكن هل حقا مسؤولية الطالبة الجامعية فقط اجتياز المراحل الدراسية بنجاح، ولا ينبغي أن نرى ما تعلمتها ساريا وجاريا في حياتها الشخصية وحياتها المجتمعية؟
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، وإذا وجد لديكم اقتراح لبرنامج عالم المرأة أو سؤال حول الموضوع، أرقام الهواتف كالتالي وهي 2201-3762، الرقم الثاني 2202-01-3768، أما الرقم الأخير وهو 2201-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب لإرسال الرسائل سواء كانت مكتوبة أو مسجلة، وكذلك إذا وجد لديكم سؤال أو اقتراح حول موضوع ما لعالم المرأة، الرقم كالآتي 009893-8878-4050. نعم طبعا إن هموم الطلبة ومشكلاتهم من الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها أي باحث في موضوع الحياة الجامعية، باعتبار الطلبة هم اللبنة الأولى لبناء الجامعات، ولولا طلبة العلم لما كانت هناك جامعات. طبعا وينبغي أيضا التنويه بأن المرحلة التي يمر بها الطلبة في الفترة من المدرسة إلى الجامعة يمكن أن تكون من أصعب المراحل الانتقالية في حياتهم. طبعا فهم ينهون دراستهم الثانوية ويلتحقون أيضا بالجامعة وهم ما زالوا في سن المراهقة. طبعا وبما أن الطلبة هما المادة الخام لصناعة مستقبل الأمة، طبعا فيجب أن لا تهمل هذه المادة بل أن تعطى اهتماما كبيرا. طبعا طلبة الجامعة يعانون من مشكلات جمة ومختلفة، وربما يكون بعضها نتيجة مشكلات صغيرة، ولكن نظرا إلى صغر سنهم وقلة خبرتهم في الحياة يرونها مشكلات عويصة قد لا يستطيعون التعامل معها وكذلك إيجاد حلول لها، وربما تكون مشكلات كبيرة ولكن لا تعار أي اهتمام فتترك وتتضخم وتكون النتيجة مؤلمة وتؤثر على تحمل المسؤولية ومعرفتها بشكل دقيق، باعتبار أنه عدم معرفتها وكذلك تؤثر على مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم. طبعا وهذه المشكلات تتوزع بين مشكلات دراسية وأخرى أيضا أسرية، ثالثة اجتماعية، هناك أيضا مشاكل اقتصادية، هناك مشكلات صحية بدنية ومنها أيضا نفسية. فطبعا في هذا اللقاء سوف نرى أنه كيف تكون مسؤولية الطالبة الجامعية تجاه هذه المشاكل، تجاه المجتمع، كيف تواجه هذه المشاكل وتقف وكذلك تعالج هذه المشاكل. وسوف أيضا نستمع إلى ضيفتنا وإلى اللقاء مع الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت، وماذا تحدثت حول هذا الموضوع.
مستمعينا الأفاضل تحياتي لكم وأسعد الله أوقاتكم، اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة سؤالي لحضرتك هو كيف تنظرون إلى أهم المسؤوليات التي يجب على الطالبة الجامعية أن تتعرف عليها وتقدمها كمسؤولية في المستقبل لمجتمعها؟
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة إلى مسؤوليات الطلاب الجامعيين وخاصة الطالبة الجامعية، أنا أقول أنه واجب عيني على كل طالب وليس واجب كفائي إذا قام به أحدهم سقط عن الجميع، لا، هذا الموضوع واجب عيني على كل طالب وطالبة أن يكون عندهم الثقافة العامة والخاصة والثقافة الدينية والعقائدية، لأن الطالب الجامعي والطالب الجامعية تعرضون للكثير من المواقف والهجمات وغيرها، وخصوصا أننا نتعرض إلى حرب أثناء حرب إعلامية، حرب ثقافية، حرب رقمية، من هون علينا فعلا أن نتصدى لكل هذه الأعمال والحروب بالثقافة العالية والواعية والمتينة. وبالدرجة الأولى أنا أنصح بأن تكون الطالبة الجامعية دائما تتصدى بصفحات وسائل التواصل لكل ما يصدر لكل ما يحدث، أن تكون حاضرة في الساحات، حاضرة في الميدان، طبعا بعد ترتيب أولوياتها، أقصد الأولويات من الناحية العلمية والدينية وحتى الاجتماعية وحتى الأسرية. يعني إذا كانت أم بالدرجة الأولى رقم واحد يكون عندها العبادة والعلاقة مع الله وأولياء الله، الدرجة الثانية الاهتمام بنفسها كي تستطيع أن تؤدي دورها بشكل صحيح، وأيضا أن تكون زوجة صالحة وتحسن تربية أطفالها. هذا الموضوع طبعا بدو ترتيب أولويات، تنظيم أمور الله في نظم أمركم، وأيضا أن نكون عندنا في كل الأمور الخير في الوسط. إذا بدنا نقول الاعتدال في كل الأمور، يعني ما يكون في طغيان بأي أمر على أمر آخر، ما يكون في ظلم للنفس وللغير. من هون دائما أدعو الجامعيات والجامعيين إلى تحصيل الثقافة الواعية والمسؤولة وإلى الحضور في الميدان والتصدي لما يحصل، لأنه من كم يوم تعرضنا لمسألة خطيرة جدا، وهي فعلا يشنون هجوما على مثلا أنه في دور الأزياء أنه لا بأس للأطفال بأن يكونوا في عالم الجنس مثلا، والعياذ بالله، وأمر قاتل وصعب جدا. فإذا كان الطلاب والطالبات لا يتصدون لهذه المسائل الخطيرة أو مثلا في كل شيء من الثياب والأغراض الخاصة بالأطفال، نرى علم المثلية وهذا أمر خطير جدا أيضا. لذلك علينا في أن نكون في الساحات حاضرين يقظين، لأن الحرب تبدلت وأصبحت حرب ثقافية وإعلامية ورقمية، وهم حاضرون كي يغيروا ثقافة وعقول ودين هذا الجيل القادم. لذلك نعم المسؤولية كبيرة جدا. لذلك علينا نعم كطالبات عليهن أن يكون دائما واعيات وحاضرات، وأن يكون عندهن الدين اليقظ والواعي. طبعا أنصح دائما بقراءة بعض الكتب المتميزة السلوكية والنفسية للجامعيين والجامعات، مثلا كتاب جامع السعادات للعلامة النراقي، بعض الكتب تربية النفس لابن مسكوي قدس أسرارهم جميعا، وفي الكثير من الكتب الأخرى السلوكية والنفسية التي فعلا تؤثر في نفس الطالب وتعطيه قوة وعزيمة وقوة في الوقوف والثبات أمام كل الأمور التي ممكن أن تجعله يقف مضطربا أمام أي مسؤولية. فلهذا نعم أقول أنه من التكليف والأساس عندنا أن نكون أصحاب ثقافة عالية، ولا نكتفي بالتحصيل الجامعي فقط. هذه وصية أساسية عندي، أنه نكون محصلين لثقافة عامة ونقرأ كل ما يحصل حولنا لكي نكون دائما في الميدان وحاضرين، نتصدى بشكل بواجب عيني، ولا ننتظر من الآخرين أن يكونوا مكاننا، بالعكس نكون نحن والآخرين دوما في الساحة الميدانية، وهذا جهاد كبير أيضا، وأتمنى التوفيق للجميع.
كانت معنا دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان. شكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
شكرا جزيلا للدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا لهذا الحديث في برنامج عالم المرأة. فعلا ذكرت الدكتورة ميادة عريبي نقطة جدا مهمة حول تسلح الطالبات بالثقافة العالية، وكذلك المطالعة، قراءة الكتب النفسية، تربية النفس. هذه من الأمور التي يجب على الطالبات أن تتسلح بهذه طبعا الأسلحة التي تعتبر جدا جدا داعمة لها، مثل الثقافة. طبعا الثقافة جدا مهمة من أجل الوعي بالنسبة للطالبة. طبعا ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. وصلتنا رسالة من السيد ياسر الحسيني من محافظة كربلاء العراق حول الموضوع، رسالة صوتية لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلسل الإعدامات الجماعية للنشطاء في السعودية وغير النشطاء من المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بأبسط الحقوق
طبعا نعتذر أنه هذه الرسالة طبعا لبرنامج حدث وحوار. طبعا الرسالة لحد الآن لم تصل من السيد ياسر الحسيني محافظة كربلاء العراق. طبعا هناك أمور مهمة حول موضوع تسلح الطالبة بالسلاح العلمي وكذلك الثقافة، لأن غياب التواصل في بعض الأحيان بين الطالبة الجامعية وأستاذها مما يزيد أيضا من فتور الطالبة، قلة اهتمامها. أما لو حصل هذا التواصل على أفضل ما يكون بالنسبة لتواصل الطالبة، لأن وعي الطالبة وثقافتها يجعلها أنه هناك رابطة ما بين الأستاذ وبين الأستاذة كذلك وبين الطالبة الجامعية، فسوف تنفجر طاقات هائلة في إطار التوجيه كذلك الإرشاد الذي يعمل على ترقية الطالبة ويحفظ لها أيضا حماسها. كذلك غياب روح التنافس في إطار العمل الفردي أو الجماعي غير المنظم، وفرض نوعية مختارة، وكذلك حصر النشاطات في إطار معين، وغياب الوضوح التام من الطرفين، عدم الاهتمام بمسألة الوقت، كل ذلك يهد أركان هذه المسؤولية التي يفترض أن تتجلى بقوة عند الطالبة الجامعية. وكذلك أيضا منح مساحة كافية من الحرية للطالبة بحيث يكون لشريحة الطالبة اهتمام ينعكس في تفعيل هذه الشريحة المعبأة بطاقات هائلة قادرة على العطاء بمختلف أشكاله وألوانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. عندما نتحدث عن المرأة في الإسلام نجد أن الإسلام لا يمنعها من طلب العلم، بل هو فريضة وواجب كما واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن ولا يمنعها من العمل الحق الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون في إطار محدود، حدود الدين والعفة والمحافظة على الشرف والحجاب الإسلامي. فالإسلام لا يحرم المرأة من العلم والثقافة والأدب، لكن يجب مراعاة الابتعاد عن التبرج والاختلاط وما شابه ذلك الذي يجلب الويلات على المرأة. يجب أن تجعل السيدة الزهراء سلام الله قدوة لها، والسيدة الزينب عليه السلام العالمة الغير معلمة كما وصفها الإمام السجاد عليه السلام. ويجب على المرأة أن تدخل كل مجالات العلم والمعرفة، كما كانت تقول الشهيدة العلوية بنت الهدى رضوان الله عليها، كانت تقول لطالباتها ادخلوا كل مجال، كل معاهد العلم، ادخلوا كلية الطب، كلية الهندسة، ولا تجعلوا غيركم يأخذ مكانه، إذا لم تدخلوا أنتم تدخلها الأخريات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب والتعاليم الإسلامية، وكونوا قدوة أنتم للمرأة المسلمة المثالية والتي تكون في خدمة الدين وفي خدمة الإمام الحجة عجل الله للموهدات لظهره الشريف. جعلنا الله وإياكم جميعا من أنصاره وأعوانه وخيرة أنصاره بحق محمد وآل محمد وعجل الله فرجهم الشريف. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى إذاعة الطهران بالعربية. يشدد الإمام قدس سره على الدور الهام للطالب الجامعي في رفع حجب الظلام والغفلة والانحراف التي تسيطر على عقول وقلوب الكثيرين الذين خدعتهم الدعايات وخدعهم الإعلام وخدعتهم الصورة الظاهرية للثقافات المنحرفة. ومن هنا كان على الطالب أن يساهم في إزالة الكثير من التوهمات والاشتباهات، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان الطالب مسلحا بالفكر والإيمان والتحصيل الصحيح، وبالتالي المعرفة الصحيحة وسلامة الذهن، وبذلك يتمكن من تشخيص الأمراض التي يعاني منها المجتمع الإسلامي، ويقوم دوره في مجال الهداية والإيقاظ ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ولعل من أهم النقاط التي يشير إليها الإمام قدس سره في هذه الخصوص الشروع من الأهواء النفسية التي تعمي القلوب والعقول عدا عن الأبصار، لتشكيل حاجزا ومانعا أمام وصول الحقيقة والهداية إلى المكان الحقيقي لها. فالطالبات الجامعيات كوجود مستقل وركن مهم من أركان المجتمع، عليهن أن يكونن واعيات اتجاه الأمور المحولة عليهن، ويهتم ببناء أسرهن ويحافظن على مبادئهن. معكم مروة صادق من العراق، محافظة ميسان.
نعم، شكرا جزيلا للأخت أم مهدي من مدينة النجف الأشرف، وكذلك مروة صادق من العراق، وكذلك طبعا هناك رسالة للسيد ياسر الحسيني من محافظة كربلاء العراق، رسالة صوتية لنستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الطالبة الجامعية لها مسؤولية وعليها مسؤولية عظيمة وكبيرة، أكثر من الطالب الجامعي بل وأكثر من حتى العناصر الأخرى الموجودين في هذا المجتمع، من الأطباء، من الأساتذة، من المعلمين. الطالبة الجامعية بالذات هي التي سوف تحدد كيف سيكون المجتمع عندما تكبر أو تتخرج أو تصبح في وظيفة مثلا معينة، مثلا تكون مدرسة أو طبيبة أو أستاذة أو محامية، تحدد مدى صلاح هذا المجتمع ومدى فساده. لذلك دائما الرهان على المرأة، دائما الرهان من القوى الكبرى على فساد المرأة المسلمة وعلى تدمير صلاحها. يجب على الطالبة الجامعية أن تحافظ على صلاح عقلها وصلاح قلبها وطهارة يدها ولسانها، ويجب أن تحافظ على سمعتها وعلى دينها وعلى حجابها وعفتها على أقوى ما يكون. وذلك لأن الرهان الآن على مثلا يعني على إزالة الحجاب عن الطالبات أو عن النساء، ونكرر الطالبات لأنهن سوف يكونن النواة المؤثرة في بناء المجتمع المسلم. فإن كانت الطالبة الجامعية لا سمح الله متمردة، لا تحب الحجاب ولا تريد الدين ولا تحب العقيدة وليست بعقائدية، أنا أقول إن المجتمع سوف يكون مجتمعا منهارا، لأن الطالبة سوف تكون أم وسوف تكون زوجة وتكون راعية بيت وستكون في وظيفة أو في عمل تؤثر تأثيرا كبيرا على هذا المكان أو على هذا القطاع. بينما إذا كانت هذه الطالبة طيبة ذات عقيدة راسخة وذات تربية صالحة، محبة لحجابها، محبة لسترها، محبة لعملها لدراستها، سوف تكون أما مخلصة وتكون زوجة صالحة وتكون أما لأبناء قياديين أبطال، سواء كانوا في المعارك، سواء كانوا في ميادين العلم، سواء كانوا علماء مثلا في اختصاصات عديدة كالطب، كالتجارة، كالتعليم، كالتربية وهكذا. فإذا المرأة أو الطالبة الجامعية حجر الأساس في بناء البيت الصالح والعظيم الذي لا تهتز دعائمه. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من العراق، محافظة كربلاء، على هذه المشاركة. وتبقى نافذتكم مفتوحة ومملوءة بالمعلومات المفيدة والإرشادات والنصائح حول الموضوع، فلننتقل إليها لنرى ماذا فيها.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. تختلف المرحلة الجامعية عن المدرسية من عدة نواحي، وقد تواجه بعض الفتيات صعوبة في التأقلم والاعتياد على هذه المرحلة، وربما تعترضهن بعض المشاكل. متى ما استطاعت الفتاة تحديد المشكلة وإيجاد حل لها ستكمل مشوارها الجامعي بنجاح وتقدم. فأكثر المشاكل التي تواجه الفتيات في الجامعة هي لأن مرحلة كانت الجامعة مرحلة انفتاح بالنسبة للفتاة التي تخلصت من خلالها من قيود المدرسة وأنظمتها ودخلت العالم الكبير، حيث أصبحت مسؤولة تامة عن مستقبلها وصاحبة قرارات مصيرية من ناحية الدراسة. من هنا أعزائنا الأفاضل تحدث صدمة مجتمعية، فتواجه الطالبة مشكلات شخصية واجتماعية ودراسية واقتصادية، فلا بد لنا أن نبين أنه في كل مرحلة جديدة من حياة الفتاة لا بد لنا من وقفة استبصار بهذه المرحلة، سواء من حيث مظاهر نمو الشخصية و تغيرها، ومن ثم العمل والتركيز على أهم المشكلات التي ستواجهها في الجامعة والتخطيط المسبق لها. لعل دعم الأهل يلعب دورا مهما في تجاوز الفتاة لأي مشكلة تعترضها، كما وأن طاقم الجامعة له دور فعال ومساند للفتاة، فلا بد من وجود مرشدة للطالبة كي تساعدها على تخطي العقبات التي ستواجهها. فالمرشدة الاجتماعية تدعم الطالبة نفسيا وتبصرها بما سيعترض طريقها من مشاكل في الجامعة وكيف ستتخطى هذه الصعوبات، وكذلك شرح قوانين الجامعة وأنظمتها واحتواؤها في حال تعرضت لبعض التنمر، كما أن وجود المرشدة الأكاديمية لا يقل أهمية عن المرشدة الاجتماعية، فهي تساعد الطالبة على تخطي العقبات الدراسية وتقدم النصح والمشورة لها حسب مستواها. وكذلك يلعب الطاقم التعليمي دورا مهما في توجيه الطالبة ومساندتها، فنحن الآن بصدد إنتاج وإخراج مخرجات للتعليم مختلفة بما يتناسب مع الانفجار التكنولوجي، وهذا لن يكون إلا إذا كان الخريج لدينا فتاة واثقة بنفسها وبعلمها وقدرتها. شكرا على طيب المتابعة أحبتي الكرام.
نعم، والآن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة صفاء قدور الأستاذة الجامعية من سوريا. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، أرحب بك في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة والطالبة الجامعية ومسؤوليتها في المجتمع. بداية، ما هي أهمية تعرف الطالبات الجامعيات على مسؤولياتهن إزاء المجتمع؟
في الواقع تعريف الطالبات الجامعيات عن مسؤولياتهن إزاء المجتمع قضية مهمة وجوهرية جدا جدا.
نعم.
من أهمها الطالبة عندما يتم تعريفها
نعم دكتورة صفاء. نعم، الظاهر الدكتورة صفاء طبعا الصوت انقطع مع الدكتورة صفاء قدور الأستاذة الجامعية من سوريا. طبعا مستمعينا الكرام، إن من القيم العظيمة التي أرساها الإسلام ودعا إليها وربى عليها أتباعه وهي تحمل المسؤولية. طبعا خاطب بذلك الأفراد والمجتمع وكذلك الأمة، وجعلها سببا للحياة السعيدة الطيبة والنجاة في الآخرة. فتزكية النفس المحافظة عليها مسؤولية، والقيام بالحقوق الأسرية مسؤولية، اتقان الأعمال، القيام بالواجبات الوظيفية أيضا مسؤولية، تقلد المناصب المراكز الهامة أيضا مسؤولية. هكذا المسؤولية في حياتنا تظهر في جميع سلوكياتنا وتصرفاتنا، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، حكاما أيضا ومحكومين، وبالأخص الإنسان البالغ الرشيد أنه مسؤول. فهذا الحديث يعني أنه لا نتحدث فقط عن الطالبة الجامعية، ولكنها عضو مهم من أعضاء المجتمع، وكذلك ستبني هذه الطالبة المسؤولية في يعني تبني مسؤولية مستقبلها ومستقبل أفراد مجتمعها إن تحلت هذه الطالبة بصفات جيدة، طبعا تعرفت على مسؤوليتها جيدا، أدتها بنجاح. أيضا طبعا يجب على الطالبة أن تكون واعية، أن تكون مثابرة،
أن تكون حاضرة في المجتمع بجميع النشاطات، طبعا المشاركة في النشاطات الطلابية، في الحضور في المؤتمرات، في الحضور أيضا في الحضور في إذا كانت هناك نشاطات طلابية تحضر هذه الطالبات، توعى من هذه النشاطات، كذلك تتزود بالعلم. كل هذه الأمور سوف تكون طبعا تجعل الطالبة ذات تحمل للمسؤولية. طبعا تنضم إلينا مرة أخرى الدكتورة صفاء قدور الأستاذة الجامعية من سوريا. تفضلي دكتورة صفاء.
نعم أختي العزيزة، من الأهمية أو الموضوع مهم جدا أو قضية تعريف الطالبات مسؤولياتهن إذا المجتمع قضية مهمة جدا جدا. يجب أن تعي الطالبة بأنها هي ليست عالية على المجتمع، وإنما هي إنسانة فاعلة، فاعلة في هذا المجتمع، وهذه الفعالية من خلال أو بمدى مساهمتها في بناء مجتمعها. عندما طالبة على تحمل هذه المسؤولية وعلى هذا الواقع، بالتالي ننشئ إنسانة صالحة في المستقبل لبناء المجتمع. لأننا نعي كلنا بأن المرأة ليست نصف المجتمع، وإنما يقدمي النصر فيها. وبالتالي عندما تكون التنشئة من طالبة، قبل أن تكون طالبة وفي بيت أهلها وقبل أن تتزوج بناء صحيحا وتتحمل مسؤولية مجتمعها، بالتالي أثناء زواجها سوف تبني أسرة متماسكة، وهذه الأسرة المتماسكة التي تعد اللبنة الأساسية في المجتمع تساهم في خلق مجتمع متماسك ومجتمع صالح.
نعم طيب دكتورة،
هو صحيح.
نعم. لماذا نرى الكثير من الطلاب يتحدثون في الجامعة خاصة الفتيات إلى المستقبل المجهول والواقع المؤلم؟ يعني أين المشكلة؟ هل في الطلاب أم في المؤسسة التعليمية التي لا تحفزهم على المستقبل ودور الطالبة الهام في المستقبل؟
في الواقع أنا أرى ليس الحق على الطالب أو الطالبة، لأن هناك وسائل تضليل، وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في تضليل أبنائنا، ونحن كمجتمع إسلامي أو مجتمع مسلم مستهدف من قبل الغرب، وهناك الكثير من وسائل الإعلام التي تسعى من أجل تضليل أبنائنا وبناتنا، هذا من جهة، ومن جهة فهنا دور المجتمع ودور الأسرة على تحصين الطالب. إذا الحق علينا والمسؤولية تقع علينا كمجتمع وكأسرة. أيضا الجانب الثاني أو الشق الثاني هو الحق على المؤسسة التعليمية. لماذا؟ لأن أختي الكريمة هناك فارق كبير وشاسع ما بين المناهج التربوية وما بين الخطط الدرسية التي نربي عليها الطلاب والطالبات والأجيال وما بين الواقع. وهذا الانفصال في الواقع يصيب الطالب والطالبة بنوع من خيبة الأمل. أنا لماذا أدرس هذه المادة؟ لماذا سوف أستفيد منها؟ لا يوجد هناك عقلية علمية، هذه العقلية العلمية تنطلق من دراسة إيجاد الجامعات والاختصاصات بما يتلائم مع واقع المجتمع. أنا كواقع زراعي يجب أن أهتم بالكليات التي تخرج الأيدي العاملة للعمل بالزراعة. أنا مجتمع صناعي، يجب أن أركز على الكليات والاختصاصات التي تخرج الأيدي العاملة الصناعية. في الواقع نحن دائما نقلد بشكل ببغاوي ونردد وراء الربح، ولا يهمنا المواءمة ما بين احتياجات سوق العمل وما بين التعليم، وهذه هي نقطة جوهرية، ويجب على جميع الجامعات إعادة النظر في مناهجهم وخططهم الدراسية بما يتلائم مع واقع مجتمعات.
نعم، يعني نفهم من كلامك أنه هناك مسألة اختيار الفرع الجامعي مؤثر على استمرار الطالبة في مواصلة دروسها وتقديم ما هو نافع لها ولحياتها ومجتمعها في المستقبل.
أكيد مليون بالمئة أختي الكريمة. نحن نعرف عندما يتوفر الميول اتجاه أي قضية من القضايا فإن إذا تماشينا مع ميولنا وأرضينا هذا الميول فإننا سوف نبدع في هذا المجال، وإذا ما تم اختيار عكس ميولنا واتجاهاتنا فإننا سوف نفشل. وهكذا هي الطالبة أو الطالب في هذا السن مهم جدا جدا أن ينتقي الاختصاص الذي يتلائم مع ميوله، حتى لو أنه حصل على درجات أعلى بكثير من ميوله. يجب أن يتدخل الأهل ويضغطوا على الطلاب باختيار الفرع الذي يتناسب مع العلامات. مع الأسف الشديد لدينا ثقافة سلبية، دائما نسعى إلى اختيار نحن ونجبر الطالب ونلزم الطالب باختيار الاختصاص الذي يتلائم مع علاماته، وهذا خطأ صادق.
نعم طيب دكتورة، يعني إذا أمكن الجواب في دقيقة، ما هي أهم الملهيات أو الأمور الهامشية التي تحرف الطالبات الجامعيات عن مسارهن الصحيح في الدراسة؟
بصراحة البرهجة والزخارف ووسائل الإعلام المضللة التي تقدم لنا واقع مزيف ومبرهج وأيضا تخرف يجذب انتباه الطالب، وهذا هذه الزخارف التي تخلق واقع افتراضي. هذا الواقع الافتراضي يقتلع أبناءنا الطلاب من جذورهم ومن واقعهم ومن مبادئهم وعاداتهم وتقاليدهم. فهذه في الواقع التي تزين لهم الحياة والزخارف تلهيهم وتبعدهم عن
نعم. عذرا طبعا الصوت لم يصلنا بوضوح. شكرا جزيلا الدكتورة صفاء قدور الأستاذة الجامعية من سوريا على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
شكرا لحضرتكم، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الغاليات، هناك رسالة للأخ عبد الله بوي من السنغال عبر الواتساب يقول: تحية لإذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شكرا جزيلا وتحية لك أيضا. يقول: لو فتشنا عن أسباب تضاؤل المسؤولية لوجدنا أنه الجهل هو من أهم الأسباب الداعية إلى تضاؤل هذه المسؤولية طبعا. والوعي التام يحظى بنصيب الأسد في مجتمعاتنا، لذلك على الطالبات أن تتسلحن بالوعي وكذلك البصيرة والمسؤولية أيضا العالية من أجل تحمل مسؤولية المجتمع وكذلك نشر الثقافة في المجتمع، لأن يقول في رسالته: لأن قلة المسؤولية يعمل على تهديم المجتمع، لأن الطالبات طبعا جدا يعني عضو جدا مهم في المجتمع. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه الرسالة. وفي الختام أقول لكم: لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.